الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما في محادثات فيينا وتحذر من التعرض لقطاعاتها البحرية في المياه الدولية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالداخل ويخطر بهدم منازل بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات في فيينا أحرزت تقدما ملحوظا في إطار فرق العمل الثلاث، لافتا إلى وجود قضايا رئيسية لا تزال عالقة. وقال خطيب زاد: لقد وصلنا إلى بحث القضايا الأساسية، حيث تصر طهران على إلغاء الحظر الأمريكي المفروض بالكامل، مشددا على أن طهران لن تتراجع عن هذا الموقف. إلى ذلك أشار خطيب زاد إلى التهديد الأمريكي لسفينتين حربيتين إيرانيتين تتجهان إلى فنزويلا، وقال إن إيران تتواجد دوما في المياه الإقليمية والدولية وفقا للقوانين الدولية، وليس بإمكان أي دولة التعرض لهذا الحق. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن أمل الشعب الإيراني بمستقبل أفضل يتم عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع. وأكد شمخاني أن الانتخابات الرئاسية ستثبت للعالم أجمع بأن الإيرانيين عازمون على تغيير الجهاز الإداري في البلاد وتحقيق التغيير. جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري في 18 من حزيران يونيو القادم، وستشهد منافسة بين 7 مرشحين بعد تأييد مجلس صيانة الدستور لأهليتهم لخوض السباق الانتخابي في البلاد. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط في عسير بن العمق السعودي، ملحقا بالموقع المستهدف خسائر فادحة. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة من طراز قاصف K2، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان السعودي وحصاره الشامل على الشعب اليمني. يذكر أن سلاح الجو اليمني كثف في الآونة الأخيرة من هجماته على مواقع عسكرية سعودية، بعضها تابع لشركة أرامكو النفطية، ما أسفرت عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بها. قال رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار إن الأيام القادمة ستشهد حوارات عميقة وجادة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. ودعا السنوار جميع فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة ومؤسسات السلطة والعمل السلمي إلى توحيد الصفوف على طريق التحرير والعودة، موضحا أن المقاومة فرضت نفسها على العدو الصهيوني. وشدد القيادي في حماس على وجود صفقة مع الكيان الغاصب للإفراج عن الأسرى، مبينا أن هذا الملف شهد حراكات خلال الفترة الماضية لكنها توقفت جراء عدم توسل أحزاب الاحتلال لتوافق حول تشكيل حكومتهم المزعومة. وحول لقاءات وزير المخابرات المصري عباس كامل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
قادما من رام الله ومصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية، وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه. أما الغرض فعقد لقاءات موسعة وتشاورية مع القوى والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس حول التهدئة مع كيان الاحتلال وشروطها ومتطلباتها. ملفات ثلاثة ناقشها كامل مع قيادات المقاومة في غزة، أولها يتعلق بسعي القاهرة إلى تطوير اتفاق وقف إطلاق النار إلى تهدئة طويلة الأمد تضمن الأمن والاستقرار وتفسح المجال نحو إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير. والملف الثاني يتعلق بإعادة الإعمار والدور المرتقب لمصر على هذا الصعيد. أما الملف الثالث فيتعلق بتبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال. وفيما ربط وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي من القاهرة بين ملف إعادة إعمار غزة واستعادة كيانه لأسراه لدى حماس، رفضت الأخيرة الربط الإسرائيلي بين الملفين مؤكدة الفصل بينهما وأنها لن تفرج عن الإسرائيليين لديها من دون أن يقدم الكيان الثمن الذي تطلبه المقاومة. وفي شأن ملف الإعمار أكدت حماس أن المقاومة لا تحتاج إلى أموال إعادة الإعمار من أجل تطوير قدراتها وإمكاناتها العسكرية.
إن كان الاحتلال الصهيوني جاد في ملف التبادل باعتقاد أنه يمكن أن نمضي فيه سريعا، لسنا المعطلين، المعطل هو الاحتلال لأنه ليس لديه قرار للمضي فيه قدما، لكن لا نقبل ربط ملف التبادل بملف الإعمار بملف الحصار بملف الحقوق الفلسطينية، وهذا باعتقادي متفهم أيضا من الأشقاء في مصر.
وبحسب مصادر فإن مصر تتفهم موقف حماس من صفقة التبادل وتسعى إلى رعاية صفقة مماثلة لتلك التي أنجزتها عام 2011 وأسفرت عن إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل تحرير أكثر من 1000 أسير فلسطيني. وكان كامل التقى رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي طالبه بضرورة استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة بأقرب وقت. كذلك بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله ملف الحوار الوطني الفلسطيني واستعداد القاهرة لاستضافة لقاءات للأمناء العامين للفصائل من أجل إعادة إحياء جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. وسبقت زيارة كامل لقطاع غزة ثلاث زيارات لوفد أمني مصري، آخرها كان يوم الجمعة الماضي برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق للترتيب لهذه الزيارة.
شن الأمن الصهيوني حملة اعتقالات في بلدتي عرارة وكفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة. وأشارت مصادر مسؤولة بالداخل المحتل إلى توثيق أكثر من 2000 حالة اعتقال ونحو 300 اعتداء ضد فلسطيني أراضي عام 48 خلال الأحداث الأخيرة. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرة المستوطنين صائن باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من أمن الكيان. إلى ذلك اخترت قوات الاحتلال بهدم عشرة منازل فلسطينية غربي رام الله بالضفة المحتلة. وأخيرا أكدت المعارضة البحرينية أن السلطة في البحرين لا تتعامل مع قضية السجناء والسجون من منطلق أخلاقي أو إنساني. وقال الإعلامي جواد عبد الوهاب إن المنظمات الحقوقية وأغلب دول العالم تطالب سلطات البحرين بإطلاق سراح المعتقلين بمنطلق إنساني، مشيرا إلى أن المنامة تعتبر السجناء ورقة سياسية للمساومة عليها. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما في محادثات فيينا وتحذر من التعرض لقطاعاتها البحرية في المياه الدولية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالداخل ويخطر بهدم منازل بالضفة الغربية. بهذا وصلنا وياكم لختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 8:13، ومن ثم نقدم إليكم معارج النور عند 8:21. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:31، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:35، ومن ثم نقدم إليكم التعامل الأخوي في الإسلام عند 8:41. نشر خبري مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر صدى المغرب العربي عند 9:12، وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 9:45، وبعد ذلك تستمعون عند 10 وعلى مدى 10 دقائق إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم فضاءات أدبية عند 11:26. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول ذكر الله تعالى وآثاره على النفس الإنسانية وأفعال الإنسان. فذكر الله تعالى باللسان أو بالقلب أو بالفعل هو الضمانة لبقاء العبد متصلا بمصدر النعمة وخالق الكون ومنبع الرحمة. فحركة المسلم يجب أن تكون عامرة بالذكر، مليئة بما يقرب من الله. هذا الموضوع سيكون محور حديث الشيخ حسين المياحي في الدقائق المقبلة، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله سبحانه وتعالى له وجوه متعددة ومصاديق كثيرة، منها طاعة الله وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، ومنها ذكر الله تعالى باللسان وذلك بالتسبيح والدعاء وغيره، ومنها ذكره في القلب، فعندما يريد المسلم مستمعين الكرام أن يفعل أي فعل أو يقول أي قول، أول ما يخطر في باله موقف الشريعة من هذا الفعل، هل هو جائز أم لا؟ فيجعل من الحق سبحانه وتعالى رقيبا دائما لكل أفعاله. الآية الكريمة تقول اذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة. أما من يصد عن ذكر الله ويعرض عنه فقد وعده الله تعالى بعقوبات دنيوية وأخروية أشار إليها تعالى في آيات أخرى كقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وكقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن نسي الله تعالى وكله إلى نفسه، ومن ابتعد عنه كان من نصيب الشيطان الذي يكون له قرينا فساء قرينا. قال الشاعر أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الركوع عزيز المستمع من أركان الصلاة الخمسة. هذه الأركان الخمسة هي النية وتكبيرة الإحرام، والقيام قبل الركوع، والركوع والسجود. ومعنى الأركان كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الصلاة تبطل بتركها عمدا أو سهوا. فالركوع إذن من الأركان، حيث تبطل الصلاة بتركه أو بزيادته عمدا أو سهوا، إلا في صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما هو موضح في الرسائل العملية، وكذلك في النافلة فلا تبطل بزيادته سهوا. أما في الصلاة اليومية الانفرادية فيجب في كل ركعة مرة، ويجب في الركوع الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. ويجب في الركوع مستمعين الكرام الذكر كما يجب كذلك في السجود. ومن الذكر في الركوع قولنا سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاث مرات. ويشترط في الذكر أن يكون على الوجه العربي الصحيح، ويجب في الركوع أيضا الطمأنينة، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. وبعد إتمام الذكر ينتصب المصلي قائما، ويستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده.
ما في الضمير ويسمع
يا رب،
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا
للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى.
كان الإسكندر ذو القرنين مارا بجيشه، فصادف صومعة منفردة فدخلها، فرأى فيها عابدا منقطعا إلى الله تعالى يصلي ويسبح ويذكر الله غير ملتفت إلى هول الموقف وكثرة الجيوش وقعقعة السلاح. فلما فرغ من صلاته سأله الإسكندر لما لم يرعبك عدد جنودي؟ قال إنني أناجي من هو أكثر منك جنودا وأعز سلطانا. فاستحسن الإسكندر قوله ثم قال له ألا تصحبني؟ قال العابد نعم أصحبك شرط أن تضمن لي أربعة. قال الإسكندر ما هي؟ قال صحة لا سقم بعدها، وشباب لا هرم بعده، وحياة لا موت بعدها، ونعيم لا زوال بعده. قال الإسكندر لا أقدر على ذلك. فرد العابد قائلا: إذن ابقى مع من يقدر عليه وهو ملك الملوك الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. مستمعين الأعزاء، إن ذكر الله في القلب واللسان والامتثال لأمره وترك معصيته يجعل من المرء محط ومحل رحمة الله تعالى، ويزوده بالقوة النفسية والمعنوية التي تؤهله لمواجهة الحياة. وبعكس ذلك سيكون الإنسان فريسة لهواه وميوله وغرائزه، وطعمة للشيطان يضله ويورده الجحيم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة للإمام زين العابدين عليه السلام. دعاؤنا الذي نريد أن نعقب عليه ونعلق عليه في هذه الحلقة هو الدعاء 33 من أدعية الصحيفة، والذي يسمى بدعاء الاستخارة. فكان إذا أراد الاستخارة سلام الله عليه دعا بهذا الدعاء الذي يبتدئه بقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك فصل على محمد وآله واقض لي بالخيرة وألهمنا معرفة الاختيار واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا. مسألة الخيرة من المسائل المهمة التي أكد عليها أهل البيت عليهم السلام في روايتهم وأحاديثهم الشريفة. الأئمة عليهم السلام أرادوا لنا كأناس مؤمنين أن نستخير ربنا وندعو ربنا بأن يختار لنا ما فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا، لأن الاستخارة في الحقيقة هي طلب الخيرة. السين هي سين الطلب، استخارة يعني طلب الخيرة، طلب أن يختار له ما فيه صالحه. فعندما نستخير الله تبارك وتعالى في الحقيقة نحن نطلب منه أن يختار لنا ما فيه صلاحنا. وهذه الخيرة تارة تكون بمجرد الدعاء، يعني إنسان مثلا يريد أن يعمل عملا ما، يريد أن يتزوج مثلا، يريد أن يعمل في شيء من الأشياء، يريد أن يسافر، يريد أن يشتري، الأمور المختلفة اللي تواجه الإنسان في حياته، مرة يطلب الخير من الله تبارك وتعالى بالدعاء، يعني يقول: اللهم إني أريد أن أقدم على الأمر الفلاني فاختر لي ما فيه صالحي. إذا كان عنده مجموعة بدائل، مجموعة خيارات، يدعو من الله تبارك وتعالى أن يختار له ما فيه الخير. هذا تسمى استخارة. أن يدعو الإنسان ربه في أن يختار له ما فيه خيره، وقد لا تكون الاستخارة بالاستخارة المعروفة، الاستخارة المصطلحة بين الناس، وهو أن يستخير الإنسان مثلا ربه بالقرآن الكريم. هناك استخارة بالقرآن الكريم، أن يقرأ الإنسان مثلا بعض سور القرآن، يقرأ سورة الحمد، يقرأ سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يفتح المصحف ينظر في أول صفحة فيه، أو الاستخارة في المسبحة. هناك أنواع من الاستخارات في الحقيقة، الاستخارة بالرقاع، الاستخارة ببعض الأمور. فالحقيقة هناك مجموعة من الاستخارات التي بعضها وارد في روايات شريفة، يعني هناك روايات شريفة ذكرت هذه الخيرة. بعض الخيرة هي في الحقيقة مما اصطلح عليه بعض العلماء، بعض الأفاضل، أو ما اصطلح عليه الناس. المهم، سواء كانت الخيرة دعاء، يعني أن يتوجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ويقول: إلهي، أنا أمامي مجموعة بدائل وما أدري أختار أيهما، فأنت ألهمني أن أختار الصالح. أو لا، كما قلنا، يأخذ المسبحة أو يأخذ المصحف ويرى ما يخير الله له. فإذا الخيرة لها أنواع متعددة. الإمام عليه السلام يدعونا، وأهل البيت عموما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يريد منا أن نستخير ربنا في أمورنا، وقد قال في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ما حار من استخار ولا ندم من استشار. وينقل عن الحسين عليه السلام أنه كان يستخير ربه في كل أمر يعرض عليه، سواء كان يبيع أو يشتري أو يبني أو يتزوج أو ما شابه ذلك من أمور أخرى. نستخير ربنا، يعني نطلب منه أن يختار لنا ما هو الصالح. طبعا لا ينبغي لنا أن نستغرق كثيرا في مسألة الاستخارة، لأنه الله تبارك وتعالى أراد لنا أن ندرس الأمور، أن نفكر، أن نستخدم عقولنا، بحيث لا تصبح كل حياتنا هي حياة استخارة من دون دراسة. بعض الناس للأسف الشديد هكذا يأتي إلى أمر من الأمور، لزواج، لعمل، لسفر، لغير ذلك، لشراء، لبيع، من دون أن يدرس الموضوع دراسة جيدة، رأسا يقدم على ذلك الموضوع لأنه مثل الخيرة قالت كذا. وإذا مثلا خاب سعيه أو ما وصل وما حصل على النتيجة المطلوبة، يقول لك مثلا الخيرة كانت خيرة سيئة، أو أن الذي أخذت عنده الخيرة لا يعرف كيف يستخير، وما شابه ذلك من أمور أخرى. الحقيقة لا، الإسلام، أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم أرادوا منا أن نستخدم عقولنا، أن ندرس الأمور دراسة جيدة، ثم بعد ذلك نستخير الله تبارك وتعالى. لأننا قد ندرس الأمور بصورة جيدة وتخفى علينا بعض جوانبها، لأن الإنسان علم محدود. قد أنا هذا الموضوع أرى بأنه موضوع ممتاز جدا، ولكن بعض الأمور خافية علي، الله عز وجل يعلمها. فإذا الإنسان عليه أن يدرس الأمور دراسة جيدة وبتأني، وينظر إلى عواقبها، وينظر إلى ظروفها، ثم بعد ذلك يستخير الله عز وجل ويتوكل عليه. فإذا الخيرة هي في هذه المواطن، وقد ورد أن الخيرة عند الحيرة. الإمام عليه السلام يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصلي على محمد وآله واقض لي بالخيرة. لأنك تعلم الأمور وتعرف الأمور جيدا ومحيط بها، أسألك أن تختار لي وأن تلهمني الخيرة الصالحة لي لعلمك بالأمور وبعواقبها، وألهمنا معرفة الاختيار، يعني اجعل في قلوبنا أن نختار الخيار الصحيح، ألقي في قلوبنا الخيار الصحيح الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت. وإذا اخترت لنا أو ألهمتنا أن نختار الأمر الفلاني، فاجعل ذلك ذريعة وسيلة لأن نرضى بما قضيت لنا، نرضى بما اخترت لنا، لأننا عندما نستخيرك المفروض أن نرضى بما تختار لنا ولا نعترض على ما تختاره لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله، واقض لي بالخير، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا، والتسليم لما حكمت.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أمر.
صدق الله العلي.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
من مقومات المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم إخوتي وأخواتي الأعزاء، ورحمة منه وبركات. نتناول في بداية هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى مقوما آخر من مقومات المودة، ألا وهو الثقة بالإخوان. فقد ذكرنا فيما سبق من هو الصديق المختار، ومن هو الذي تجدر صحبته وتجب مودته، وبينا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. وإذا اصطفينا لأنفسنا صاحبا جامعا لتلك الخلال الحميدة متحليا بتلك الصفات الحسنة، فهو ومما لا شك فيه بأننا سوف نثق به، ونطمئن أيضا إلى ما سوف يقوله أو قاله، فنعتمد عليه في ديننا ودنيانا، ونجعله موضوع مشورتنا ومستودع أسرارنا ومحط أخبارنا. وكلما تزداد الثقة بين الإخوان تزداد المودة وتعظم المحبة. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه فالله منهم بريء. نعم، لما كان أكثر الناس قد فسدت ضمائرهم وخبثت نفوسهم فقل فيهم الوفاء، ولم يرعوا حقوق الإخاء، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فمن المؤكد ألا يثق الإنسان بكل من يصحبه ويلقاه إلا بعد اختبار طويل تنكشف به حقيقته وتظهر به سريرته، كما قال سيد الحكماء علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ابذل لصديقك كل المودة ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطه كل المواساة ولا تفضي إليه بكل الأسرار، توفي الحكمة حقها والصديق واجبه. وورد عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن سرعة الاسترسال لن تستقال. وهناك مقوم آخر من مقومات المودة، وهو كتمان السر، فقد يلذ لصاحبك أن يخلو معك برهة من الوقت يحدثك بأخباره ويفضي إليك بأسراره، وقد يلذ لك أيضا مثل ذلك مع صديقك فتودعه ما تشاء من أخبار وأسرار، ولا ضير عليك ولا عليه في ذلك، إذ أن هذه سجية الأصدقاء والأحباء. ولكن عليك أن تحفظ أسرار أخيك فلا تفشيها إلى غيرك، فإنك متى ما فعلت ذلك نقضت عهد الأخوة وخنته وغششته، وليس بأخ من خان أو غش أخاه. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما المجالس بالأمانة، ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه سرا. وقال في وصيته لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، المجلس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تثق بمن يذيع سرك. ويقول إمامنا الباقر عليه السلام: من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. واحذر كل الحذر من أن تفضي بأسرارك إلى من لا تأمنه عليها، بل ضعها عند من تثق به كل الثقة وتعتمد عليه كل الاعتماد، فإن لم تجد ذلك فاحفظها في نفسك، فذلك خير لك من إفضائها إلى غير مؤتمن، كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ولا تودع سرك إلا مؤمنا وفيا. وقال بعض الحكماء: لا تودع سرك إلا حافظا، فإن قلوب الأحرار حصون الأسرار. وقال الشاعر: لا يحفظ السر إلا كل ذي كرم، والسر عند لئام الناس مبذول. ولا تضع عند صديقك كل أسرارك، ولا سيما إذا كان ممن يحتمل فيه التبدل والانقلاب، بل لا تخبره منها إلا بما لا يستطيع أن يضرك بها، حتى فيما لو أصبح لك عدوا. وذلك كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولا تطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك، فإن الصديق قد يكون عدوا يوما ما. ولأجل هذا نرى بعض الشعراء يبالغون في التحذير من الأصدقاء خوفا من عاقبة الانقلاب، فقال بعضهم: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال الآخر: احذر مودة ماذق مزج المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. والماذق هو الذي لم يخلص في الود. ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام: قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك، واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين. ومن مقومات المودة التفقد عن أحوال الصديق الشخصية. أعزائي المستمعين، الإنسان شغوف باسمه واسم أبيه وأولاده وعشيرته وسائر شؤونه الخاصة، يحب أن يرددها على لسانه في كل وقت، كما أنه يهتز طربا عندما يسمع شخصا من الناس ينادي باسمه أو يذكره في مكان. يقول ديل كارنيجي في كتابه كيف تكسب الأصدقاء: وهل أدل على حب الناس لأسمائهم واعتزازهم بها من أن بارنم عندما أبت عليه الأقدار أن يعقب ولدا يحمل اسمه، أوصى لحفيده سيلي ب25,000 ريال على أن يسمي نفسه باسم بارنم سيلي. ومنذ قديم الزمان اعتاد الأثرياء أن ينفحوا المؤلفين مبالغ من المال على أن يصدروا مؤلفاتهم بإهداء يوجهونه إليهم. من هنا كان من الضروري بين الأصدقاء لتأكيد الروابط بينهم أن يتفقد بعضهم بعضا عن أحوالهم الشخصية وشؤونهم الخاصة، وأن يسأل عن أسمائهم وأسماء آبائهم وإلى من ينتمون، ويحفظ ذلك في فكره حتى لو اجتمع بصاحبه هذا ناداه باسمه وباسم أبيه، فإن ذلك مما تلتذ به الأسماع وتطيب له النفوس، ولن يغفل أهل البيت عليهم السلام هذه الناحية الهامة، بل أرشدوا إليها ومنذ مئات من السنين. يقول رسول البشرية الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء الرجل فاسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وقال أيضا: إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته وعشيرته، فإنه من الحق الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك، وإلا فهي معرفة حمقاء. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا آخى أحدكم رجلا فليسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته ومنزله، فإنه من واجب الحق وصافي الإخاء، وإلا فهي مودة حمقاء. وقال: ثلاثة يصفين ود المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه. لذلك نجد العالم النفساني ديل كارنيجي في نهاية فصل عقده في مثل هذا الموضوع أنه يقول: فإذا أردت أن يحبك الناس فاتبع القاعدة رقم 3: أذكر أن اسم الرجل هو أجمل وأحب الأسماء إليه. إلى هنا إخوتي الأعزاء وأخواتي المؤمنات، ينتهي لقاء بكم لهذا اليوم. موعدنا في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، فإلى أن تحين أستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي.
أنت مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا
أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زينب صرت. فتاة تحلام يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل، هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى.
مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسينيا سأتيك إذا ما زيد من صرتي.
أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسينيا سأتيك إذا ما زيل من صرتي. لا تسألني